بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. نعم. لا، وعيد. فالقاتل المقتول في النار هذا وعيد. نعم. قد يتخلف لسبب من الأسباب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على قول النبي صلى الله عليه وسلم: في حديث عثمان رضي الله عنه
من توضأ نحوضه هذا ثم
قال الفائدة الثامنة عشرة: غفران ما تقدم من الذنوب، ولكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يتوضأ على الكيفية المذكورة. الشرط الثاني أن يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما. الشرط الثالث ألا تنقص الصلاة عن ركعتين،
لأن الأجر المخصوص على العمل المخصوص لا يحصله العبد إلا بتكامل هذه الشروط. يبقى العمل الأجر المخصوص على عمل مخصوص له صورة، لا يحصل الإنسان هذا الأجر المنصوص عليه إلا أن يحقق السبب المنصوص عليه. لكن إذا لم يحقق سبب منصوص عليه فلا أجر له أبدا مطلقا. يعني لو أنه توضأ ثم صلى ركعتين وحدث فيهما نفسه، وأنقص عن هذه الصفة، لكن بما لا يبطل وضوءه، هل لا أجر له مطلقا؟ له أجر على قدر ما استحضر في صلاته وعلى صحة وضوئه كأجر الوضوء وكذا. أما الأجر المخصوص هذا مرتب على هذه الصفة المخصوص، كقول النبي حديث أبو هريرة في الصحيح: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أحسن فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد أو أتى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة كانت خطواته، وذكر الحديث. يبقى هذا ترتب الأجر المخصوص هذا عليه، أن تتوضأ في بيتك ثم تحسن الوضوء ثم تخرج إلى الصلاة لا يخرجك إلا الصلاة. طيب لو أنا توضأت في المسجد ولم أتوضأ في بيتي فأنا لي أجر، لكن ليس هذا الأجر المخصوص عليه. طيب لو أنا توضأت في بيتي وسأذهب إلى محلي أبقى فيه ساعة ومن ثم أذهب إلى عملي، لك أجر، لك أجر، لكن ليس هو المنصوص عليه. فالأجر المنصوص عليه لا يتحقق إلا بالعمل على صفته المنصوص عليها. طب فإن تخلف هذه الصفة ينقص الأجر ما لم يعد هذا النقصان على العمل بالإبطال. قد تنقص واجبا عمدا، قد تنقص شرطا، قد تنقص كذا. نعم.
وظاهر الحديث أنه يغفر له حتى الكبائر.
طب دي مسألة أخرى، وهي مسألة الذي وعد به النبي هنا غفر له ما تقدم من ذنبه، هل هذه مغفرة عامة الكبائر والصغائر أو هي للصغائر دون الكبائر؟ قال: وظاهر الحديث
أنه يغفر له حتى الكبائر، وبذلك أخذ بعض أهل العلم، لكن الجمهور على أن تكفير الحسنات للسيئات إنما يشمل الصغائر فقط. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقالوا: إذا كانت هذه العبادة الكبيرة العظيمة لا تكفر إلا باشتراط اجتناب الكبائر، فما دونها من باب أولى. وقال آخرون: لا يحجر على الله عز وجل ولا على رسوله، فما أطلقه الله ورسوله أطلقناه، وما قيده الله ورسوله قيدناه. فعلى هذا نقول: فضل الله واسع، فيغفر ما تقدم من الذنوب الصغائر والكبائر.
على هذا القول، لكن قول الجمهور هو الراجح، قول الجمهور هو الراجح، ولكن نحن نعلم أن الإنسان لو أتى مثل هذه الفضائل بحقها فما خلا من طلب مغفرة، لأنهم يقولون الكبائر تحتاج إلى توبة. فهل إذا توضأ وضوء النبي ثم قال بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فهذا استغفار. كذلك إذا صلى الركعتين وفيهما ربي اغفر لي ربي اغفر لي، يعني طلب المغفرة. فإذا أتى بالعبادة على وجهها الكامل واستحضرها كان فيها التوبة من سائر الذنوب، ومن هنا قد تكفر الركعتان الصغائر والكبائر إذا استحضر الإنسان في قوله اللهم اغفر لي وكذا الكبائر، فيخرج من الإنسان بالركعتين، فيخرج من الركعتين وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر من الصغائر والكبائر. لأن الجمهور يقول الكبائر يلزم لها التوبة، مش يلزم لها شيء آخر، مش لابد أن تكون توبة خاصة بعيد عن ركعتين، لا يلزم لها توبة خاصة. فأنا في سجودي وأنا بين السجدتين أقول رب اغفر لي واستحضر كبائري، إذن بلا نزاع بين أهل العلم أن من خرج من الركعتين على هذا الوجه يكون قد غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر. لا نزاع بين العلماء أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر للأمرين الصغار والكبائر، إذا كان قد استغفر الله في صيامه. قيام ليلة القدر كذلك، أي عمل ورد فيه هذا التكفير فإنه منوط باجتناب الكبائر وبالتوبة من الكبائر، إذا أردت أن تقول بأن الكبائر تغفر بمجرد العمل كما هو قول الجمهور. ولا شك أن هذه العبادة على هذا الوجه يحصل بها غفران للكبائر، أما بمجردها دون الاستغفار من الكبائر فيتكفر الصلاة. نعم.
الفائدة 19، التسمية على الوضوء غير واجبة لأنها لم تذكر، لكن إن سمى فهو أكمل، حذرا من أن يصح حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولقد قال الإمام أحمد في هذا الحديث لا يثبت في هذا الباب شيء، فإن سمى فهو خير وإلا فالوضوء صحيح. الفائدة 20،
أثبت هذا أثبته بناء على تصحيح الحديث، فمن صححه قال بدلالته. طيب، وعلى فرض الصحة والقول بالدلالة تبقى الدلالة، هل هي الوجوب لا وضوء يعني يصح، أو هي للاستحباب أي لا وضوء كامل؟ فعلى فرض صحة ذلك تحمل على الاستحباب جمعا بينه وبين الحديث الأخرى كحديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وغيرهما في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر راوي هذه الحديث التسمية مع ذكرهم أدنى شيء، وضع يده في الإناء ثم اغترف منه، مضمض الاستنشاق بثلاث غرفات للمضمضة والاستنشاق كما حديث عبد الله بن زيد، المسح، تفاصيل في هذا الباب ولم يذكروا التسمية. فلو كانت التسمية واجبة لاشتهر ذكرها كتكبيرة الإحرام في الصلاة وكالتسمية عند الطعام والشراب. نعم.
شيخنا قول الإمام أحمد لا يثبت فيه شيء مع أنه يكون بالوجوب مع الذكر.
نعم.
في المذهب يكون بالوجوب مع الذكر.
مع الذكر. يقول مع ذلك. هذه رواية أخرى. هذه رواية.
أقصد أنا شيخنا هو لا يثبت في الباب شيء. يعني الإمام أحمد لا يثبت في الباب شيء من السنة. ثم نجي المذهب.
ما نقول هذه رواية. رواية يعني طارة قال وطارة قال.
الفائدة 20، القصد يعتبر نية، ففي الحديث لم يتلفظ بالنية لأنه لا يمكن أن يفعل عاقل مختار فعلا إلا بنية، فهو دعا بوضوء ليتوضأ وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول ما تأخر ما ورد الحديث صحيح، حديث أبو هريرة صحيح من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه، لكن ورود وما تأخر في روايات أخرى في فضائل الأعمال ورد، وقد حقق ذلك الحافظ ابن حجر وجعل رسالة خاصة بهذا، لكن بالنسبة لنص الصيام غفر الله ما تقدم من ذنبه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه، هذه ما ورد فيها وما تأخر. نعم. لكن ورد في فضائل أخرى وما تأخر. نعم.
وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئها وضوء فالنية هنا موجودة، ولهذا قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق،
لأنه ما في عمل إلا وأنت تقصد له قصدا. نعم.
وصدق، فلو قيل لك صلي ولا تنوي أو توضأ ولا تنوي فلن تستطيع. وجاء رجل إلى ابن عقيل أحد أصحاب الإمام أحمد وقال أيها الشيخ إني ذهبت أغتسل من الجنابة في نهر دجلة وانغمست فيه وخرجت ولم أرني تطهرت لأنني لم أنوي. فقال له ابن عقيل أرى ألا تصلي؟ فقال الرجل ولما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق. وأنت مجنون كيف تنغمس بنهر دجلة تريد التطهر من جنابة بلا نية؟ يعني ما الذي أخرجك
من تصور أنه ممكن ينغمس ولا يريد رفع الحدث للتبرد أو كذا، لكن يغتسل من أجل رفع الحدث الأكبر ثم يقول ولا نية لي؟ هذه النية أصلا. نعم.
يعني ما الذي أخرجك من بيتك وجاء بك إلى النهر وتغسلت؟ إنها النية لا شك. ولهذا يجب أن نقول لمن أصيب بالوسواس في الصلاة كيف فعلت؟ هل تفعل بلا نية؟ فإذا قال والله ما نويت فنقول لا عليك، وضوءك صحيح وصلاتك صحيحة.
هو من خرج إلى المسجد لما أذن المؤذن للصلاة العصر وخرج إلى المسجد، لو سأله أي رجل في الشارع إلى أين أنت ذاهب؟ يقول أنا ذاهب إلى المسجد وصلي صلاة العصر. ومع ذلك إذا وقف الصلاة شغلته هذه النية حتى ربما فاته الركوع مع الإمام. ليه؟ يريد النية، يريد النية. طب هي موجودة عندك من يوم ما انخرجت، موجودة عندك. نعم.
الفائدة 21 لا يسن النطق بالنية، لا يسن النطق بالنية. وقال بعض العلماء يسن النطق بالنية في العبادات من أجل أن يطابق اللسان، القلب، فتكون العبادة عقدت بالقلب واللسان. وقال آخرون يسن النطق بالنية جهرا إظهارا لشعائر الدين. ورأى رجل عامي من عامة الناس شخصا في المسجد الحرام قام لصلاة الظهر فقال اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر فريضة 4 ركعات خلف إمام الحرم المكي. ولما أراد أن يقول الله أكبر،
هذا تلاقي مصر، هذا تلاقي مصري. نعم.
ولما أراد
عندهم النية عندهم هذه لابد منها، وينسبونها إلى مذهب الشافعي، وأكثر أهل مصر على مذهب الشافعي. نعم.
ولما أراد
طبعا أن على مذهب الشافعي في مساوهم لا يضرون لا مذهب الشافعي ولا شيء، احنا شافعيين وخلاص. شافعي عند اخراج صدقه الفطر، وشافعي عند نيه الصلاه، شافعي بهذه الاماره. نعم. لكن ان جاء يتزوج تزوج على مذهب ابي حنيفه. نعم. وطبعا المذهب المتعصبه له لا يصحون ذلك، ولا ابو حنيفه ولا الذين ينتسبون مذهب ابي حنيفه يصححون ايضا الزواج على مذهب الشافعي وكذا. نعم. قوم يرون الاستثناء في الإيمان وقوم لا يرون، ولكن يحصل تعديل، أنزلوا منزلة أهل الكتاب إلى غير ذلك. فهم عندهم المتعصب المذهب يقولون تعبد الله على مذهب، ولا تعبد الله بمذهب آخر، ولو تعبدت الله بمذهب آخر ما يصح. الذي ينتمي إلى مذهب يتقيد بمسائله، هكذا يقول المتعصبون. نعم.
ولما أراد أن يقول الله أكبر قال له العمي ماذا تقول؟ قال له هذه هي النية المطلوبة. فقال أنت الآن خلف الإمام في الحرم المكي، وبهذا عينت المكان، فعين الآن الزمان، قل في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، حتى تكون المسألة محررة مضبوطة فتصح الصلاة.
لا، ويمكن أن يضيف الصف الثاني أو الثالث وبجواره، يسأل عمن بجواره. نعم.
وقال آخرون يسن الإصرار. وقال غيرهم النطق بالنية سرا أو جهرا بدعة، فأيهم أسعد بالدليل؟
الإصرار يعني أنه ينطق بها لكن سرا، وكل هذا لا دليل عليه. نعم.
فأيهم أسعد بالدليل؟ الأخير لا شك أسعد بالدليل،
أنها بدعة، أنها بدعة. لكن أن يكون صاحبه مبتدعا يفرق بقى بين الجاهل والعالم، فإن أعلمت وأصر فهذا مبتدع. وقال مبتدع من أجل فقط مسألة النية؟ نعم، يقال مبتدع من أجل مسألة النية. إذا أعلمناه يقال له، يقال له مبتدع. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فإنه رد. نعم.
لأن النية محلها،
لا تعينه مبتدعا حتى تقيم الحجة عليه. نعم.
لأن النية محلها القلب وهي بينك وبين ربك، فإذا قال قائل أنا أنطق بالنية لا أريد إظهار الإخلاص لأن الإخلاص بيني وبين ربي لكن أريد تعيين العبادة،
هل يقال بسنية إظهار الخوف والخشية؟ يقول مثلا فعلت هذا العمل خوفا من الله أو رجاء فيما عند الله، يقول لك لا أقصد عمل قلبي، نفس المسألة، والنية عمل القلب. أعمال القلوب لا يجوز إظهارها باللسان. نعم. يعني حال العباد، لكن تقول والله ما فعلت ذلك مثلا تقربا لأحد، ما فعلته لله عز وجل، ماشي ما في مشكلة، في مواضع ما في مشكلة، لكن تأتي عند العمل تقول هذا العمل لله، أو قل بعد الصلاة والسلام على رسول الله أقول أما بعده فإننا سنقرأ سنبدأ القراءة في هذا الكتاب طلب لأجر من الله خوفا من الله عز وجل، وهذا ما يصلح. نعم.
فإن قال قائل أنا أنطق بالنية لا أريد إظهار الإخلاص لأن الإخلاص بيني وبين ربي لكن أريد تعيين العبادة، قلنا أيضا التعيين تابع للنية في الإخلاص فمحله القلب. استثنى بعض العلماء النطق بالنية في الحج والعمرة، والصحيح أنه لا استثناء.
صحيح.
وإن قول الناسك لبيك عمرة ليس هو النية لكنه إظهار لهذه الشعيرة المطلوبة وهي التلبية، والتلبية عبادة مستقلة وليست مجرد نطق بالنية، وكذلك لبيك حجا.
ولهذا فرقوا يا إخواني بين التلبية وبين الإحرام ونية الدخول في النسك، فجعلوا نية الدخول في النسك ركنا لا يصح، لا تصح العبادة إلا به، وهذه محلها القلب، ثم التلبية جعلوها سنة، ولهذا لو لم يلبي ولم يقل لبيك اللهم عمره صحت عمرته، صحت عمرته، لكن التعيين تعيين ذلك نية الدخول في النسك هذه ركن، فإذا قال لبيك اللهم عمره ونطق بلسان ولا ينوي دخول في النسك هذا لا يعد معتمرا، مثل ما تعلم ابنك في الحرم ها قل يلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، هل بمجرد النطق تكون محرما؟ لا، أما بالنية تكون محرمة. ولهذا عندنا نية هي ركن، وعندنا تلبية هي سنة، وعندنا إحرام من الميقات هذا واجب، إذن يجتمع في هذا أمور. أما نية الدخول في النسك فهذا هو ركن الإحرام وليس لبس الإحرام كما يعتقد كثير من العوام أنه لو لبس بهذا يكون قد أحرم، لا، مع النية، إنما مجرد اللباس ليس إحراما، ولهذا الإنسان قد يلبس الإحرام ويبقى ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات لم يدخل في النسك بعد. وأما التلبية لبيك اللهم لبيك هذه سنة فلو تركها لا شيء عليه، وأما نية الإحرام والدخول في النسك من الميقات هذا واجب عليك، إن تركته عمدا عليك ذنب. نعم.
وأما مجيء الآتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله له صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة أو عمرة في حجة،
ماشي، فهذا دلالة على السنة في التلبية بس،
فهذا إرشاد منه إلى أن التلبية تكون بحج وعمرة أو مقرونين لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا.
وأما في الأضحية البعض قال يستثنى أيضا لأنه يقول اللهم إن هذا منك وإليك، اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي أيضا، فيقولون هذا إظهار للنية، لا، قلنا هذا ذكر. هل وأنت تذبح حينما تسمي يقال هذه نية يوسف إظهار النية؟ هذا ذكر عند الذبح، هذا ذكر عند الذبح، لكن النية هي التي تحدد، واحد يذبح هديا، واحد يذبح أضحية، واحد يذبح عقيقة، واحد يذبح للأكل، الذابح واحد والمذبوح واحد، ولكن فرق بين هذا وذاك. أنا يوم حين مثلا أحج وأذبح أذبح هديا لا أضحية، لو ذبحتها أضحية لزمان الهدي، ولو ذبحت هديا ما قمت بالأضحية، الأضحية سنة والهدي يجب علي إذا كنت قارنا أو متمتعا، ما الذي يفرق؟ أنا أذبح ذبيحة، ما الذي يفرق؟ النية، أو يذبحها وتكون شركا مخرجة إياه من الملة، تكون مخرجة إياه من الملة إذا ذبحها لغير الله سبحانه وتعالى. إذا النية محلها القلب، أما بسم الله هذه إنما هي الذكر المشروع عند الذبح. ومن قائل بأنه يلزم ولا تؤكل الذبح إلا به، ومن قائل إنه يستحب. نعم يكفي. نعم نعم تسميم الآية. نعم هم بيحملوها على الاستحباب. نعم الشافعي يحملوا على الاستحباب. كلام من الصرف يعني سموا أنتم. نعم وأن هذا من الأداب والإرشاد، لكن الصحيح أنه يلزم تسمية تلزم. كلام من تسمية فيه النية
على التوحيد. بسم الله والحمد تأديب التوحيد للإمام النية. للإمام النية
تمام.
ثم ساق الشيخ حديث معاذ والكلام.
نعم يعني لو نطق وقال مثلا نويت الظهر وهو في صلاة العصر ولكن سبق لسانه صحت صلاة،
حفظه الله تعالى،
لأن اللفظ هذا ما قصد. نعم مع عدم مشروعية الأصل. نعم تكبيرة الإحرام وأرض الشافعي في ذلك. نعم خاص يكفي. يعني من أين دخل مذهب نسبة ذلك إلى مذهب الشافعي اللي هو الجهر بالنية؟ يقول شيخ الإسلام الشافعي رحمه الله لم يكن يجهر بالنية ولا يرى الجهر بالنية، ولكن قال الشافعي ينبغي أن ينطق عند دخول الصلاة أو وقصد بذلك التكبير، وأن هذا التكبير يختلف عن تكبيرات الانتقال. فأخذ بعض المتأخرين في المذهب على أن نطق هذا يكون بماذا؟ بالنية. فخرج وجها، يقال وجه حينما يكون عند الأتباع وكذا، ويقال مذهب
بسم الله والصلاة
أو نص أو رواية عندما يكون عند الإمام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام.
فتخريج الوجه يكون على أصول الإمام، فهو خرج وجها أنه يجهر بها لأنه لم يفهم كلام الشافعي رحمه الله، لم يفهم كلام الشافعي رحمه الله. وأكثر أصحاب المذاهب يقال الشافعية وقال الحنابلة يخرجون على أصول الإمام أشياء قد يوافقون عليها أو لا يوافقون. وأما قول أحمد فما قاله أحمد، ومذهب أحمد ما كان عليه أحمد، وما كان عليه ومذهب الشافعي ما قاله الشافعي وما قرره، ثم ينظر بعد ذلك إن وافق حقا قبل. طب إن لم يوافق حقا فمذهبهم الحق، فإنهم قد تبرؤوا مما يخالفه. ولهذا مذهب الأئمة الأربعة ما وردت به السنة، ما وردت به السنة. فمن أراد أن ينسب لهم شيئا فلينسب إليهم ما صح عن رسول الله، لكن من باب علمي وتقرير واقعي انسب إلى الشافعي ما قاله، وانسب إلى أحمد ما قاله. لكن أن هذا مذهب الذي يتدين الله به هو علمك أنك تنسب إليه ما صح، لكن من باب تمييز الأقوال ومن باب إسناد الأقوال إلى أصحابها هذا شيء آخر. أما كمذهب واعتقاد فهم لا يعتقدون إلا الصواب إلا ما صح، لكن قد يخفى عليه هذا الصحيح. ولهذا لا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا مالك يكون مذهبهم خلافا لما قاله ونطق به رسول الله. فالمذهب واحد، مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المذهب إذا صح الحديث فهو مذهبي. لكن يظهر لك هذا سبحان الله زي سعد الدين هلالي يقول بكلام مالك في عدم نجاسة الكلب، يقول هذا قول إمام ثم يذكر الحديث يقول أنا في حديث، لكن ما رد كلام مالك للحديث، لا يقول لك بس هو أفهم ويقول كذا، وجعل كلام مالك مذهبا كمذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم كمذهب. وحملوا إذا ولغ الكلب في ناحيته وإذا شرب على التعبد وليس على النجاسة، ليس من ليست العلة في الأمر بغسل سبعا النجاسة، إنما العلة في ذلك ما هي؟ التعبد. وهذا كلام لا شك أنه مخالف لما عليه الأمة في فهم هذا النص، ولو قال به الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم نعم ولكن هذا في الأصحاب، في الأصحاب بناء على التخريج، لكن لا يعد خلافا، ما قال هذا لا مالك ولا أحمد ولا الشافعي ولا أبو حنيفة. في الأصحاب كما قلنا الأصحاب أوسع، ولهذا هم سبحان الله تعصبوا لأقوال الإمام ثم بعد ذلك خرجوا على أقوال الإمام مسائل فنفخوا المذهب ليصبح آلاف المسائل، وليس هو مما نطق به الإمام، ثم يلزمون الأتباع باتباع هذا المذهب ولم يقله الإمام، ولو قاله الإمام مخالف في السنة لقدمت السنة على قول. لكن سبحان الله شوف الجهد، تحصي مسائل المذهب وتنافع عنها وتحققها وفي النهاية ليس هذا المطلوب منك. نعم لو دراسة ماشي، لو الإنسان بيدرس الفقه على مذهب ما في إشكال كدراسة، ما في مشكلة من باب تدرج في العلم يعني، كما أما أنه يدرسه ليعمل به فلا أحد يعمل به. ولا قال مالك، قال أحمد رحمه الله تعالى لا تقلدني ولا تقلد سفيان ولا إلى آخره، وخذ من حيث أخذ الناس. نعم من نقول إذا نحن لا نبدع من تلفظ بالنية إن كان عنده شبه ابتداء، فيقول أنا قلت ما قاله بعض الأصحاب ماشي من هنا لا تبدع، طيب ابتداء، لكن سنقيم عليك الحجة نقول هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن الأئمة، إنما هذه كلها أوجه ضعيفة لا عبرة بها. فلو قال لكن أنا أخذ بها وليس عنده رد، هنا يبدع على هذه الحيثية، لأنه يترك السنة الصريحة التي لا يمكن مقاومتها إلى قول بعض الأصحاب، فحينئذ يكون مبتدعا من هذا الوجه. إنما قبل لا المقلد بعموم الذي سمع الناس يجهرون بالنية فجهر، ولا المقلد لعالم يبدع ابتداء، ما يبدع، إنما يعلم السنة. طب إن أبى مع تعلم السنة، لا بس ده قول مالك، ده قول الشافعي، ده قول أحمد، ده قول كذا، وأنا أتعبد الله بقول أحمد، نقول بس الله ما تعبدك بقول أحمد ولا تعبدك بقول عمر وأبي بكر، إنما تعبدك بقول لا يقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف بأحمد، فكيف بصاحب أحمد، فكيف بالمتأخرين من أصحاب المذاهب. والله لو رد يبقى رد جملة أصول هنا في الاستدلال، هنا بقى المسألة ما عادتش مسألة إيه نية، بل أعتقد كلام شيخ الإسلام في التكفير كمان، في التكفير، ومنها أخذ إسلام البحيري هذا الموضع، النية قال كفر بالنية، وإنما شيخ الإسلام يرى أنه من جعلها شرعا مع بيان الحق في المسألة وجعلها شرعا بلا تأويل، هذه مسألة وهذه مسألة. كالذي يجعل مثلا السواك هذا إجراما وكذا بلا تأويل، بلا تأويل ومع العلم، يقول لا 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 أنا أعلم النبي قال السواك هذا كذا كذا كذا، ولكن هذا قذارة السواك، يقول هذه قذارة ونعلم النبي قال وأن العلماء قال لكن هذه قذارة، نقول هذا كافر. مش هنقول بقى زي الحويني الرجل بيقول أنا أعلم أن الربا حرام أنا أكله، طيب أنا الربا حرام أنا أكله، يبقى هنا ضلاله من جهة إيه؟ عمل، عمل، يبقى عمل بالمحرم. طيب أنا أعلم أن السواك سنة وأن النبي قال ذلك وكذا، ولكنني أرى أنه قذارة لهذا لا أستعمله. أنا أعلم أن السواك سنة ولا أفعله، ألا ترى فرقا بين المسألتين؟ هو الفرق بين مسألة الحويني وما نقوله نحن الآن، لأن هذا عاد إلى الاعتقاد إلى رد السنة فحرم ما أحل الله عمدا، فيكون هذا استدراك على الشريعة، جحود لما ورد وعليه فيكفر بهذا. لكن لو قال نعلم السنة ولكن ما أستعمله، ما أستعمله، لو قال أعلم أنه واجب ولكن لا يفعله فلا يكون كافرا بذلك، إلا إذا عاد الأمر كما قلنا إلى جحود وإلى تكذيب وإلى كذا. ولهذا المسائل تفترق، أنا أعلم أن السواك سنة ولكن لا أفعله هذا ليس بكافر، أنا أعلم أن السواك سنة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أرى أنه قذارة وأرى أنه خطر أن يستعمل السواك وأرى أنه كذا وكذا إلى آخره، وليس له تبرير. ممكن يقول أنا أعلم أن سنة بس الناس ما يستعملونه، ما يستعمل السواك على عهد النبي، الناس الآن في ميكروبات وفي كذا فلا يهتمون، وبعدين النوع ده من السواك فيه تدخل فيه ميكروبات، يبقى ده لا يكفر أيضا. ليه؟ لأنه عنده تأويل، ليس الرد لمشروعية السواك، إنما الرد لأن السواك المشروع لم يتحقق مناطه. كل دي مسائل حساسة والفوارق بينها فوارق دقيقة. نعم، ولهذا الأقوال مثل هذه الأقوال لابد يستفصل من أصحابها، حتى ولو قال ده قذارة وكذا يستفصل، ما تسارع، لأنه ممكن يعتبر قذارة السواك اللي أنت تفعله الآن، السواك يبقى في جيب الواحد أسبوعا ما يغسله ولا كذا، السواك اللي هو إلى غير ذلك. زي اللي يقول لك لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، على طول تعطيه بقى باللازم، هذا يرى إخراج السياسة من الدين يبقى هذا رد جملة من الشريعة. لا، لا تقول هذا، إنما استفصل، يعني إيه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة؟ ماذا تريد؟ والله أريد أن السياسة هذه اللي هي الأمور اللي بنجتهد فيها في مسائل بقى إدارة الناس وبتاعه ما أدري إيه، هذه لا ندخل فيها الدين، لأن الدين أنقى من أن ندخل. عندنا في السياسة أحيانا ممكن نكذب عشان نعدي المسألة، ممكن نخادع عشان نعدي المسألة، نقول تعال نعلم ده مش كفر، لكن تعال نعلمك، انت ما تعرفش ان في من السياسة الخديعة، ده الخديعة من السياسة الشرعية. قال لا، والله الحرب خدع، اعمل كده لعيب واعمل اشياء بحيث تبين وتظهر حجم جيشك وكذا، ما في مشكلة، لك في التورية مندوحة وهذا. قال لا، يعني ده من الدين برضو، ده من الدين، لكن الخيانة لا، لكن تستعمل امور ظاهر وكذا وبطن وكذا ما في مشكلة، ما في مشكلة، هذا من السياسة. ألا طب والكذب برضو؟ حتى الكذب من السياسة، بس الكذب انه التورية، ان تقول كلاما يفهم منه المستمع غير ما تقصده انت. ما شاء الله، ده الله، والله ما كنا نعرف هذا، وعندنا سجون برضو بنضرب ناس وكلام من ده. تم السجن في الاسلام عاد. قال لا، يعني سجن في الاسلام؟ سجن في الاسلام، بس النبي ما سجنش يا اخي، لكن فعل الخلفاء الراشدون، لكن النبي ربط في المسجد كمان، ربط ثمام، والله ما كنت أعرف هذا، ما الفهمون أنه لا كل هذا، لكن كذبك أنت ليس من الدين، كذبك المخالف الشريعة ليس من الدين، خديعتك المخالفة الشريعة ليست من الدين، إنما السياسة فيها أمور كثيرة جدا، لأنها سياسة الناس بما لا يخالف شرع الله عز وجل، وقد جاء في الشريعة كل هذا، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك، كل ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيره، فالإعلام كله بيوجهك الجهة دي والنبي يقصد هذه الجهة، فما في مشكلة. سنقاتل إسرائيل مثلا في 73 ونقول بقى نحن ما فيش لا قتال بيننا وبإسرائيل، أرى أننا لا نقاتل مثلا إسرائيل وكذا، يعني اليوم لا نقاتل إسرائيل. فيه زيارة للرئيس فلان، رئيس مصر يعلن عن زيارة الرئيس فلان، وهناك مؤتمر قوي جدا جدا في الاقتصاد وكذا يوم 6 أكتوبر، وسوف تجتمع مؤسسات الدولة كلها في هذا اليوم من أجل إقامة هذا المؤتمر لنجاحه، ويوم 6 أكتوبر هو ضرب هؤلاء، وده فعلا مؤتمر كبير جدا للحفاظ على الاقتصاد والحفاظ على كل حاجة، مؤتمر من أجل الحرب، وحينئذ ينهض الاقتصاد إذ لم يسيطر عليه الأعداء. الشاهد يعني كل هذا في السياسة، فلا تتحجل أنت، لا سياسة في دين ودين سياسة، هذا كفر، يريد أن يعطل جانبا كبيرا من الشريعة، وما أراد أن يعطل، ده أراد أن ينزه يا رجل. ولهذا حتى العلماء يقول لك احنا مش عارفين الناس دي تدخل ليه، يا عم السياسة دي نجاسة، يا عم الناس ديت ناس محترمة، الناس دي ناس قلبها بيضة، ايه اللي دخلها في هذه، واخد بالك؟ لأنهم لا يفهمون، يظنون أن الدين لا علاقة له بهذه الأشياء، والدين يسوس الناس لكن بشرع الله سبحانه وتعالى. فنعم السياسة الشرعية ليس لها علاقة بالسياسة الظالمة، ولهذا قال الشيخ إسام والسياسة إما عادلة وإما ظالمة، فالسياسة الظالمة ليست من الدين لكن لا يكفر صاحبها، والسياسة العادلة من الدين. الله المستعان. نعم زمان وكانت جماعة لهم أصحاب اللحى اللي هم بيدخلوا في الزوايا اللي تحت المساجد، اللي تدخل المسجد يصوبك كده رهبة، يمكن انتم ما شفتوش الحاجات دي من اواخر السبعينيات واوائل الثمانينيات كده، كانت مساجد الاخوه المرتحين دول كانت مساجد لها طابع خاص كده في الرائحه وفي الطريقه، وتحس ان في اسرار كده، وتحس ان في حاجات، الباب ده بيودي فين، والاخ ده بيكلم ده، يعني واخد بالك؟ مش كده حاجات مبذوله لعموم الناس، كان زمان كده والله اقسم بالله كان واحد بيخاف فيه يدخل فيه هيبه كده، هيبه يقدر حد يقول اقم الصلاه، ولا يقدر حد يقول للامام بعد ما خلص انت طولت، في حاجات كده تحس انها كده يعني مش انت مش فاهمها، بس يعني زي ما بيعمل اسكندريه كده كان مع ابن سيمين، سيبوا الحويني تحت وياخدوا العيال فين فوق، يدي لهم بقى شويه بتوع فده موجود، حاجات كده تحس انها داخله ورا حاجه، داخله ورا العبيان ام نص كم الاكياس السوداء، وفهمونا كده زي الجماعه اللي كانوا بيغسلوا الاموات الموتى ويدفنوهم. يا الله انت ممكن تدفن ميت، ده انت تتعمى، اصل خلي بالك ممكن لو انت دخلت القبر غلط تتعمى، فمن اللي هيقدم يا اخواني؟ يمكن يزل قدمه ولا شيء يتعمى، يبقى مشكله. ولهذا المغسل ده له هيبته، ده رئيس القريه هيدخل مش اي حد يدخل القبر، اوعى تفكر، اوعى تفكر تدفن او تغسل، اوعى تفكر، ويعملها بطقوس كده. نفس المسألة كان في بعض هؤلاء فكر خاص، فكري حس المسائل اللي احنا بنقولها سهلة الآن، جهاد، تكفير، حكم غير منظر الله، دار، حاجات دي لا يا اخواني، الحاجات دي المصطلح الواحد منها كان مشكلة، بيطلع جماعات طلع طوائف، ويطلع مظاهرات، ويطلع اضرابات، ويطلع اغتيالات. هم اللي اغتالوا السادات كان عشان ايه؟ ما هو هذا مفهوم مش مركب صح. هو ايه اللي عندي؟ دواعش مفهوم مركب على غير جهته، لكن سبحان الله لما يخلى بينك وبين كتب السلف، مش الكتاب المطبوع ده اسمه النصيحة، ولا الكتاب المطبوع ده اسمه الفريضة الغائبة، ولا الكتاب المطبوع ده اسمه، لا، لما تربط الأمة بكتب السلف تجد المسألة سهلة خالص خالص. انزل البحر ده عمقه 10، لو نزلت هتموت. فواحد أمين قال لك بس انزل، نزلت قال يمكن بعد شويه يجي 1000 متر، ما فيش، الا ده انا عديت البار، ده ما فيش 1000 متر، ده ما بلغ الا كعبيه فقط. هم كانوا بيصوروا لك بقى كده ان هو ايه 1000 متر، 1000 متر، وهو دريج جدا 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 على النقيه البيضاء الصافيه، لكن لما تؤخذ منين؟ من منبعها الصافي، من منبعها الصافي. فالحمد لله يا اخواني، نحمد الله عز وجل، واحمد الله سبحانه وتعالى لما كانت هذه الأشياء تلقى الواحد من يعني ما انتش عارف ده تكفيري ولا مش تكفيري ولا ايه بالضبط. ولهذا سبحان الله يعني لما ظهرت المناهج كانت صعبة أن تواجه بها فلان ده مبتدع فلان ده ضال، صعب. ليه؟ لأن جاء وقت الحكم بقى. الأول ما كانش فيه حسيات ولا كان فيه علم أصلا تحكم به، وما كنتش بقى تقول مثلا شيخ فلان ده رجل فاضل بس أنا عمره ما اتكلم في جماعة ولا منهج. يعني في مثلا كان بعض الناس حسابه فاضل الصراحة، يعني يتنقل بين البلدان والقرى وغير ذلك، لكن تراجع بقى أنت اليوم يعني الرجل ده ما فيش مرة قال منهج، فيش مرة قال احذروا الإخوان، ولا قال احذروا التبليغ، بل الدعوة العامة. لو هو بقى موجود اليوم لم يمت، هتيجي تحكمه لهذه؟ أنت رجل سلفي، فين يا شيخ الدعوة السلفية؟ ما شاء الله أنت عمال تقول حديث بقى مثلا نضر الله ومرنا سمع مقالتي وكذا، وعملت الأحديث وما شاء الله تبارك الله، بس ما فيش مرة كده بقى. عايزين تمييز، عايزين تمييز، وامتازوا اليوم، عايزين تمييز. إلا حتى تؤمنوا بالله وحده، إن براء منكم وما تعبدون، ما فيش حاجة كده يعني، ما فيش. لا هو احنا فينا عند الرافض والصوفية دول وحشين، أما ما عدا ذلك فجماعات دعوية. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. نعم.